إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: أي تحبهم ويحبون الموضع الذي هم ساكنون فيه. وقد أجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، إذ أخرج الله عز وجل من ذرية إسماعيل محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا ذريته إلى الإسلام أو إلى دين الإسلام وإلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستجابوا له وصاروا مقيمين الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد افترض الله حج هذا البيت، وقد افترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به إبراهيم وذريته، وجعل فيه سرًا عجيبًا جاذبًا للقلوب، فهي تحجه ولا ينقضي منه وطرا، ولا تنقضي منه وطرا، ولا تنقضي منه وطرا في كل الأحيان، في كل الأحيان. ثم قال رحمه الله: بل كلما كثر العبد التردد عليه ازداد شوقه، ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه، وعظم ولعه وتوقه. ثم قال: والسر وسر ذلك أو السر في إضافته سبحانه وتعالى، وهذا هو السر في إضافته سبحانه وتعالى لنفسه. أيها المسلمون عباد الله، إننا في هذه الأيام قد فتحت العمرة أبوابها، وقد ملك بعضنا الزاد والراحلة لزيارة بيت الله الحرام. ألا فاعلموا أن هذه عبادة عظيمة وقربة جليلة جاءت فيها من الفضائل ومن الخصائص الشيء الكثير، بل قد سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج الأصغر، كما في كتابه عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم وفيه: وأن العمرة هي الحج الأصغر. وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما عند ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وهو حج، وهو جهاد النساء، كما جاء عند أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل على النساء من جهاد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهكذا جعل الله عز وجل العمرة من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ألا يدفعنا ذلك عباد الله إلى المتابعة وإلى الإكثار من هذه العبادة الجليلة متى تيسر للإنسان ذلك؟ فماذا في هذه الدنيا إلا أن تنعم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا أن تسخر مالك في هذه القربة العظيمة؟ كم ينفق الواحد منا الأموال الكثيرة من أجل هذه الدنيا الفانية، من أجل أن ينعم بمأكل أو مشرب أو مسكن أو ملبس، فكيف لا ينفق تلك الريالات لينال هذه الفضائل العظيمة وهذه الخصائص الكريمة؟ وهكذا إن تابعت بين الحج والعمرة فأبشر أخي المسلم بخيري الدنيا والآخرة. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد خبثا، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ما منا إلا وله معاص وعنده ذنوب وخطايا، فما أحرانا أن نتتبع أسباب المغفرة وأسباب الرحمة. فالعمرة عباد الله ليس يحصل منها الإنسان على أمر أخرى، بل كذلك على أمر دنياه، فإن المتابعة في الحج والعمرة كذلك ينفيان الفقر كما ينفيان الذنوب. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، فإن في العمرة يتمتع الزائر بأعمال كثيرة لا يعملها ولا تتيسر له إلا إذا ذهب تلك الأماكن الطاهرة وتلك البلاد المقدسة. فمن ذلك مضاعفة الأجور والحسنات في الصلاة في الحرمين، في الحرم المكي وفي الحرم المدني. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. انظر يا عبد الله إلى هذه المضاعفة العظيمة، صلاة واحدة في بيت الله الحرام تعدل مئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة. وقد ذهب العلامتان ابن باز وابن العثيمين عليهما رحمة الله أن لفظ صلاة تدل على العموم، فيعم ذلك صلاة النفل أو صلاة النافلة وصلاة النفل كذلك، فتتضاعف، لأن لفظ صلاة في هذا الحديث جاء على العموم، فأخذ العلماء بعمومه. يا لها من فضيلة عظيمة. وهكذا ذهب العلامة ابن القيم، وهكذا العلامة ابن باز وغيرهما من أئمة أهل السنة، أن هذه المضاعفة تشمل الحرم كله ولا تقتصر على المسجد فحسب. قالوا: لأن لفظ المسجد الحرام إذا أطلق فإنه في الغالب يطلق على الحرم كله، يطلق على الحرم كله. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. واستدلوا بقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فانظروا عباد الله إلى تلك الفضائل العظيمة
فكيف بمن منَّ الله عز وجل عليه بنعم هذه الدنيا أن يفرِّط في تكرار العمرة إلى بيت الله الحرام وفي المتابعة في العمرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، وهكذا يتمتع الزائر والمعتمر بالتضلع من ماء زمزم، ذلك الماء المبارك الذي جاء عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، ويحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند أحمد: ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. قال العلماء: ومعنى لما شرب له أي إذا كان الشخص مريضاً فشرب من ماء زمزم كي يذهب عنه المرض فليفعل ذلك، ومن كان عطشانا فشرب من ماء زمزم يريد ذهاب عطشه فليفعل ذلك. وهكذا من ابتلي بكثرة النسيان فشرب من ماء زمزم ليتقوى حفظه فليفعل ذلك، وقد فعل ذلك بعض السلف كما ذكر ذلك العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله. فماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم، أي أنه يغني عن الطعام ويشبع كشبع الطعام. هكذا فسر ابن الأثير معنى قوله عليه الصلاة والسلام: طعام طعم. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله، إن المعتمر طالما أنه في هذه العبادة الجليلة فهو تحت وفد الله عز وجل، ودعاؤه مستجاب، ودعاؤه مستجاب، كما في حديث جابر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم، سألوه فأعطاهم. حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. وهكذا عباد الله، ننبه على خطأ في الاعتمار يخطأه بعض العوام وبعض الناس، وهو تكرار العمرة في السفرة الواحدة. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كراهة ذلك عن السلف الصالح كما في كتابه المجموع المجلد السادس والعشرين صفحة 290. فقد نقل اتفاق السلف على كراهية تكرار العمرة في السفرة الواحدة. ولقد جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضابطاً للفترة بين العمرة والعمرة، فقال رحمه الله تعالى: إذا حُمِّم رأسه. ومعنى إذا حُمِّم رأسه أي إذا اسودَّ، ونبت الشعر حتى غطى رأسه فصار أسود، فهذا له بعد ذلك أن يعتمر عمرة واحدة عمرة ثانية. وأما ما يفعله بعض الناس أنه يعتمر كل يوم فيخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أو بعد يومين أو أكثر من ذلك بشيء يسير قبل أن يسود شعره، فهذا خلاف هدي السلف الصالح عليهم رحمة الله. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا الحديث مطلق قيده فعل السلف كما ذكر ذلك العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله. فلا بأس إن أتيت بعمرة ثم سافرت إلى المدينة وقد كان بين العمرة والعمرة وقتًا لا بأس به، لا بأس أن تأتي بعمرة أخرى. وأما أن تأتي في السفرة الواحدة بعشرات العمرات فهذا مما كرهه السلف الصالح عليهم رحمة الله فيا أيها المسلمون، لنشمر عن ساعد الجد ولنسعى لمثل هذه الأعمال الصالحة، لا سيما لمن تيسر له ذلك، ولا تقل سينقص مالي أو سيذهب مالي، فعليك أن تبشر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن توقن بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تلك المبشرات ومن تلك الفضائل الكثيرة لمن اعتمر بيت الله الحرام. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يعمل صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.